النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. مكونات أيها الأحبة الشخصية الصحابية ثلاثة، أي أن الشخصية الصحابية العظيمة التي تفاعلت مع الكون ومع الشرع فأحدثت هذا الكم الهائل العظيم من التغيير في البلاد والعباد، هذه الشخصية مكوناتها ثلاثة. المكون الأول لهذه الشخصية هو القرآن، القرآن الكريم. لقد تفاعلت شخصية المسلم الصحابي العظيمة مع القرآن تفاعلا كاملا، ليس تفاعلا عقلانيا فقط ولكنه تفاعلا إنسانيا كليا، بمعنى أن وجدانها قد تفاعل وقلبها قد تفاعل ونفسيتها قد تفاعلت مع هذا القرآن. الحديث عن تفاعل الشخصية الصحابية مع القرآن حديث يطول. المكون الثاني من مكونات الشخصية الصحابية العظيمة هي السنة، السنة النبوية، تفاعلها مع الحديث مع النص النبوي. المكون الثالث، طبعا كل نقطة تحتاج إلى شرح وتطوير، المكون الثالث للشخصية العظيمة وهي أعظم شخصية في التاريخ، فهي أعظم شخصية أثرت في عالم الشهادة وأثرت في عالم الغيب كذلك، هي شخصية المسلم الصحابي التي افتقد المسلم فعاليتها فصار نمرا، هذا المسلم صار نمرا على ورق له صورة المسلم من غير فعالية الوطأة على الواقع، من غير فعالية الوطأة على الواقع. المكون الثالث لهذه الشخصية العظيمة هو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقول قائل من الإخوة، ما الفارق بين الحديث وبين شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك اجتماع وانفراد ما بين الحديث بإطلاقه وما بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الشخصية النبوية شخصية بذاتها عظيمة بأصل خلقتها، والحديث هو التشريع الوحي الإلهي المبلغ عن طريق اللفظ النبوي. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي المثال الذي استوى فيه الإنسان المتوازن، اعتدل فيه الإنسان المتوازن، فكان الصحابة يعيشون مع هذه الشخصية ويدورون حولها كما يدور الفراش حول النور، يستضيئون بها، يطلبونها كيف تلاحظ الأمور، كيف تتفاعل مع أحداث الكون، كيف تتفاعل مع أقوال البشر وتصرفات الناس، يطلبونها، يلاحظونها بطرف خفي، كيف تتعامل هذه الشخصية مع الحياة، كيف تتعامل مع الزوجة، كيف تتعامل مع الأخ، كيف تتعامل مع البنت أو الابن، كيف تتعامل مع الصديق، كيف تتعامل مع أحداث الكون الكبرى. هذه الشخصية أثرت في المجتمع الصحابي تأثرا حتى انصبغت هذه الوطأة العظيمة من هذه الشخصية على كل شخصية صحابية، مع نقطة مهمة، وأن الشخصية الصحابية لم تلغي فطرتها التي خلق عليها. يعني عمر بن الخطاب قال عمر، وأبو بكر قال أبو بكر، أبو بكر ليس هو عمر. لا نتحدث هنا عن باب الفضل والترقي والقرب للدين، فهمتم يا إخوة؟ نتحدث عن الشخصية باعتبار فطرتها، كيف تغضب، ما هو مقدار غضبها للشيء، كيف تتعامل، هذه شخصية هادئة، هذه شخصية رقيقة، هذه شخصية انفعالية، هذه شخصية غضبية. هذه قضايا فطرية لا يستطيع الإنسان أن يلغيها، ولو حاول فإنه سيتصنع ويتطبع وسيعود بعد ذلك الطبع إلى حالته الأولى. يعني رجل مزاح يعيش مع الأمور بطريقة المزاح وطريقة النفس الضاحكة التي تضحك ما حولها، لو تصنع الجد لا يكون، وهي بنزاحه لن يكون أقل تعبدا من الإنسان الجدي الذي هو دائم متجسم الوجه وعنده الصرامة بالتعامل مع الأمور. هذا يتعبد ربه وقد يسبق ذات الرجل الذي هو صارم في كل حال. يعني لو أخذتم شخصية الأئمة الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، كل واحد له شخصية خاصة تترقى مع هذا الدين ترقيا باعتبار فطرتها، باعتبار فطرتها. الفرض أن أقول لكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشخصه له الدور العظيم في صنع هذا المسلم الصحابي الذي غير وجه التاريخ، غير وجه التاريخ. ولذلك الاهتمام بشخص محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الفضول وليس من النافلة، بل هو شيء مهم اعتنى به الصحابة، الصحابة اعتنوا به، وبعدهم في من جاء بعدهم اعتنوا بهذه الشخصية. بلا شك أن محمدا رسول الله، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم من غير رسول الله من غير الرسالة هو رجل عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم كشخص من غير الرسالة رجل عظيم، أعظم من غيره ما لو استقل عن الرسالة. فهمتم هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة رجل عظيم أعظم من غيره من غير الرسالة بشخصه، هو رجل عظيم. يصطفي ربنا، يصطفي مما يخلق ويضع الفضل في أصله، كما أن الصحابة نظر الله في قلوب الخلق كما في حديث ابن مسعود إن الله اطلع على قلوب الخلق فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبرها قلوبا فاختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى حصل الصحبة والاستساء؟ بعد أن رأى أنهم أبر الناس قلوبا. فهمتم هذه نقطة مهمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة، جاء الإسلام من أجل أن يعطي هذه الشخصية العظيمة فعاليتها. لكن النبوة لا، ليس هذا معناه في شيء، ليس قولي هذا يلتقي مع قول القائلين أن النبوة مجاهدة، لا، النبوة عطاء من غير مجاهدة. بمعنى لو أن الرجل جاهد قدر ما يستطيع في تعبده لن يصل إلى درجة النبوة، لن يصل. فالنبوة اصطفاء، لكنها اصطفاء لأفراد يتساوون في الفضل، أم اصطفاء لرجل تميز بأصل خلقته في الفضل، تميز بأصل شخصيته التي خلقها الله فيه في الفضل. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة. ليس محمد رسول الله معناها، ليس محمد رسول الله هذه العبارة معناها أنه يجب عليك أن تتبعه فقط. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي الاتباع فقط، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع وشيء زائد على الاتباع، وهو المحبة القلبية. والذين قصروا العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بين أتباعه في قضية المماثلة في الفعل فقط من غير تلك العاطفة التي يمتلئ بها الوجدان وتمتلئ بها حياة الإنسان، هؤلاء مخطئون في فهم تلك العلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أتباعه. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب مش قضية فقط اتباع أنه يصلي فتصلي مثل صلاته وتزكي مثل زكاته وتحج مثل حجه وتتوضأ مثل وضوئه وتذكر مثل ذكره، لا، ولكن عليك أن تحبه. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. ولذلك كان من صور دخول، من أسباب دخول الكثير من البشر هذا الدين، هي تلك العلاقة المتميزة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، كما قال سهيل بن عمرو لما جاءت المفاوضة في صلح الحديبية، قال: لقد زرت وحجزت وذهبت ودخلت قصور أهل كسرى وأهل قيصر والملوك في قصورهم، ولكني لم أرى قوما يحبون أحدا كما يحب أتباع محمد محمدا. محبة عظيمة، والله ما أحب أن أكون كما قال حبيب رضي الله عنه: والله ما أحب أن أكون نائما بين زوجي وأهلي في الدفء والحرير ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه. ثم قال أبو سفيان وقد علق على الخشبة ليصلب، قيل له: هل تحب أنك بين أهلك ومحمد بدلا منك هنا قائم؟ قال: والله ما أرضى ولا أرغب ولا أحب ولا أتصور أني نائم بين أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة في قدمه. هذه فقط تعبر عن طريق الاتباع ولا علاقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقرب الناس مجلسا برسول الله يوم القيامة هو أكثرهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية العظيمة وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كله خير وكله بركة وكله نور وهداية، هذا اهتم علماؤنا بذكر صفاته وخصاله وشمائله وذكر حقوقه على العبيد على أتباعه. ألف في ذلك كتب كثيرة. ذكر الإمام الترمذي كتاب سماه شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر البيهقي كتاب دلائل النبوة، كتاب ضخم ذكر فيه دلائل النبوة من أخلاق رسول الله، من صفاته، من معجزاته، من حركاته، من سكناته، من شمائله. ذكر أبو نعيم الأصبهاني كتاب سماه دلائل النبوة كذلك. الباقلاني له كتاب اسمه دلائل النبوة. ولكن أكثر هذه الكتب تميزا مع ما فيها من هنات سنأتي عليها هو كتاب الإمام المالكي، هو كتاب الإمام المالكي أبي الفضل القاضي عياض اليحصبي السبتي الأندلسي، كتاب اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم أذواق عجيبة في الأسماء، وليس من قبيل ما نسمع اليوم من محاولة ذكر المترادفات والسجع، لا، بل يكون العنوان الذي اختاره الإمام أو الكاتب يكون موافقا للمراد. فانظروا إلى قوله: الشفاء، القلوب تمرض وشفاؤها بأن تعرف حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبته وطاعته ومعرفة اتصاله. فهو كتاب الشفاء، فيه الشفاء، هو حقيقة فيه الشفاء. الشفاء لما؟ لما في القلوب. بماذا يحصل الشفاء؟ بمعرفتك لحقوق المصطفى. والمصطفى هو من أجل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصطفى من الاصطفاء الاختيار، ولا يقع الاصطفاء من الرب والاختيار من الرب إلا بالتميز، فهو متميز صلى الله عليه وسلم. هذا القاضي عياض إمام عظيم، لم يعش كثيرا، لم يبلغ 50 عاما،
تقريبا مات عمره 46 سنة. وعاصر هذا الإمام دولتين، الدولة الأولى المسمى بدولة المرابطين التي أنشأها يوسف بن تاشفين عليه رحمة الله، والدولة الثانية التي تلتها وهي دولة الموحدين الذي أنشأها المهدي بن تومر. الحديث عن المهدي بن تومر وعن دولة المرابطين وعن دولة الموحدين حديث يطول، ولكن ما يهمنا هنا هو أن القاضي لما رأى استقبال دولة القاضي عياض، هو قاضي وعامة أئمة المالكية قضاة، ومن هنا كانت كتبهم متونا، وأغلب كتبهم تتعلق بالنوازل وأحكام القضاء. فالقاضي عياض قاضي، طلب العلم متأخرا على كبر، تقريبا بعد أن ناهز 20 وفاتها طلب العلم متأخرا، وطلب العلم على يد كثير من الشيوخ، لكن ليس بمرتبة من ذكرناه البارحة وهو البخاري. من أجل شيوخ هذا الإمام أبو الوليد بن رشد، أبو الوليد بن رشد اثنين، في واحد اسمه الجد وهو القاضي المالكي الفقيه المالكي، والثاني وهو الحفيد. الأول صاحب كتاب البيان والتحصيل، أبو إكلاهما يقال له أبو الوليد بن رشد، يتميز بقولك الجد، والثاني يتميز بقولك الحفيد. أبو الوليد بن رشد الأول قاضي فقيه مالكي، لا دخل له في علوم الكلاميات والفلسفة، له كتاب سماه البيان والتحصيل. أبو الوليد بن رشد الحفيد قاضي كذلك، لكنه مشهور بالفيلسوف، وهو صاحب كتاب بداية المجتهد، وهو فيلسوف متكلم، صاحب كتاب مشهور في الرد على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، سماه تهافت التهافت. وله كتاب آخر في محاولة التوثيق ما بين علم الفلاسفة وما بين أحكام الشريعة وأقوالها، سماه فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال. هو رجل لا نريد أن نتكلم عليه، ربما نختار له كتاب فصل المقال وسنتكلم معكم فيه على هذا الكتاب الذي أحدث في التاريخ الإنساني أثرا، وإلى الآن ما زال هذا الكتاب وهو فصل المقال يدرس في فصول ومعاهد الفلسفة وعلم الكلام. من شيوخ القاضي أبو الفضل عياض، طبعا هناك فرق بين القاضي عياض وما بين عياض القاضي الفضل الفضيل بن عياض، هناك عالم شهير من أئمة الأوائل اسمه الفضيل بن عياض، هذا من الصالحين والعباد الأوائل، ولكن هذا اسمه أبو الفضل القاضي عياض، وهو يحصبي. يحصبي يعني منين؟ من اليمن، وهو نفس نسبة الإمام مالك. فالإمام مالك ماذا؟ يحصبي من حمير من اليمن، وهو كذلك سبتي لأنه ولد في سبتة وصار قاضيا فيها، ثم رحل إلى قرطبة فصار قاضي قرطبة، وكان يسمى وقتها بقاضي الجماعة، يعني زي ما يقال قاضي القضاة، قاضي بقية المذاهب، قاضي الجماعة. هذا من شيوخه قلنا أبو الوليد بن رشد، من شيوخه أبو بكر بن العربي صاحب كتاب المعاصري المالكي، صاحب كتاب أحكام القرآن، ليس الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن ليس هو أحكام القرآن الذي هو لأبي بكر، صاحب كتاب العواصم من القواصم. من شيوخه كذلك ابن بقي بن مخلد، هذا إمام عظيم، هو أول من أدخل علم الحديث على الأندلس، بقي بن مخلد عليه رحمة الله، وله مسند وتفسير. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول لا يوجد على ظهر الأرض أجل من تفسير بقية بن مخلد رحمة الله، وهذا رجل محبوب وله في قلب هذا الإمام منزلة. والذكر ابن حزم قليل ما يحترم العلماء، ولكن احترامه لبقية بن مخلد احترام عظيم. فمن شيوخ الإمام أبو الفضل القاضي الفقيه أبو الفضل ابنه، وهو المسمى بأحمد بن بقية بن مخلد، ثم طلب العلم متأثرا، ولكنه دخل القضاء وهو في 35 سنة، عين قاضيا في سبتة، ثم بعد ذلك كما قلنا أخذ إلى قرطبة وكان قاضيا هناك. بعد إقبال دولة الموحدين رأى إقبالها فانقلب من دولة المرابطين إلى دولة الموحدين. قيل عن سبب وفاته عليه رحمة الله أمورا كثيرة. قيل أنه لما أجبرت دولة الموحدين أجبر كذلك الناس عنه فانعزل ومات غريبا متوحشا لوحده. وهذا شأن العلماء. والغريب من العلماء في بداية أمرهم يكون لهم العز والصولة، ولكن في آخر عمرهم وهو وقت جناية الثمرة وإعطاء الخير للناس، الناس يعني الشيطان يسور في قلوبهم ببعض أسباب الشر فيعرض عنه. وقيل غير ذلك. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء خبرا لم أجد له في ترجمة القاضي في غير السير من الذكر، وهو أن القاضي عياض قتل بسيوف أو برماح الموحدين لأنه رفض أن يعترف للمهدي بن تومر بالعصمة. المهدي بن تومر منشئ دولة الموحدين ادعى أنه هو المهدي المنتظر. قصته طويلة سأغتنم الحديث عنها في مجلس آخر طويل لأنه أمر مهم. ربما أختار لكم كتاب لعبد المجيد النجار وهو الذي يسمى حركة المهدي بن تومر وأثرها في الإصلاح، والكتاب سنذكره من باب التنبيه على ما فيه من غلط على قضية حركة الموحدين. القول قيل أنه قتل برماح، يعني جعلوا يضربونه الموحدون. موحدون لماذا سموا أنفسهم بالموحدين حتى ما تخطئوا؟ لأنهم كانوا يعلنون أنه من أثبت الصفات على مذهب السلف وهم المرابطين أنهم مشركون وهم الموحدون. فهمتم؟ فتسميتهم من باب تسمية المعتزلة أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، يعني ليس هو بتسمية لأهل السنة. القاضي عياض له كتب كثيرة لكن لم تشتهر كما اشتهر هذا الكتاب الذي بين يدينا، وهو الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. له كتب كثيرة، له مشارق الأنوار على صحيح البخاري ومسلم بالغريب، له الإكمال في شرح الإكمال للمعلل في شرح صحيح مسلم ولكنه طبع مع شرح النازري على صحيح مسلم، له بغية الرائد في شرح، وهو كان ظاهر من كتبه ومن حتى في الشفاء أنه كان عالما يعني متبحرا في اللغة وعالما بغريب الحديث. فله كتاب اسمه بغية الرائد طبعه في المغرب في شرح حديث أم زرع. اسمه حديث أم زرع، نحدثكم عنه في يوم، ربما نشرح حديث أم زرع في جلسة قادمة. فحديث أم زرع له شروح كثيرة، من أجلها شرح من؟ شرح القاضي عياض في بغية الرائد، وشرحه غيره. ماذا هذا هو القاضي عياض؟ فلناتي إلى الكتاب وهو الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يقول في عدة مواطن صاحب الشفاء وهو القاضي عياض أبو الفضل الفقيه، يقول أنه لم يؤلفه للملحدين ولا لمنكرين النبوة بخلاف القاضي الباقلاني في كتابه دلائل النبوة، فإنه ألفه في الرد على من؟ على الملحدين كابن الراوندي وغيره. لكن هذا الكتاب وضعه القاضي عياض لمن؟ للمسلمين، لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أن أجل ما في الكتاب في أمور كثيرة سنذكرها لكم، ولكن أجل ما في الكتاب الذي ألفه من أجله، يقول من أجل معرفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب. يقول أن أجل ما في الكتاب في أمور كثيرة سنذكرها لكم، ولكن أجل ما في الكتاب الذي ألفه من أجله، يقول من أجل معرفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب في من حقها علينا وما يستحيل في حقها وما هو الأولى فيها وما هو المعتقد فيها. الكتاب فيه أمور كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الكتب السابقة. ماذا ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة؟ بعض الإخوة بحب كثير كتاب إنجيل برنابا، هذا شيء ليس في داخل الكتاب، ويظن أن إنجيل برنابا هو إنجيل صحيح، ولكن هذا كذب. إنجيل برنابا ليس بصحيح. يوجد إنجيل اسمه إنجيل برنابا ذكر في بعض فرمانات وتقارير البابوات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم قراءته. لكن إنجيل برنابا اللي موجود الآن الذي وضعه رجل صوفي مسلم الصحيح، ليه؟ لأنه فيه معتقدات لا توافق أهل الإسلام. الشرح والحديث عن إنجيل برنابا كذلك أجلوا لنتحدث عنه بتوسع، فإنجيل برنابا ربما سنختاره إن شاء الله كتابا في يوم قادم وسنتحدث عنه، فهو كتاب ضلالي. نعم، وضعه رجل صوفي من الأندلس. كيف وضعه ولماذا قلت أنه هو الذي وضعه؟ هذا نؤجله إلى حديث قادم. لكن سأقرأ لكم نصا صحيحا من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. ماذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة؟ البخاري في الصحيح عطاء بن يسار يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. هذا مين بيخبر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب ليش عبد الله بن عمرو بن العاص سأل عطاء بن يسار؟ لأنه عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف عنه أنه كان يروي كثيرا عن أهل الكتاب، ولذلك الأحاديث الإسرائيليات المروية عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يرتد بها كما إذا رويت عن غيره من بقية الصحابة. فيقول: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله إنه لموصوف، انتبه، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. هل معنى هذا، ربما يسأل سائل، هل معنى هذا أن التوراة كان كثيرا منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود على حقيقتها؟ الجواب نعم، والدليل آية الرجم، تعرفون عندما وضع اليهودي يده عليها أراد أن يستر رجم الزاني، فدل على أن التوراة الصحيحة كانت موجودة عند يهود المدينة، ليس كلها ولكن أكثر، يعني كثير منها، هذا هو الصواب. فقرأ عبد الله بن عمر شيئا من الأخبار في التوراة الصحيحة، يقول: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يقول: يا أيها النبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. إيش يعني حرز؟ الحرز المانع، الأمان، يعني مانع لهم من الشر، وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غلوث ولا سخاب في الأسواق. إيه سخاب؟ شتام، أو من يرفع صوته، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، ما بموت حتى ينتصب الإسلام واقفا قويا، بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة. فلا ترى القاضي عياض عليه رحمة الله شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في الكتب السابقة وكيف ورد. مما كذلك ذكره القاضي عياض، ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأن الكتاب يؤلف بجزئين، من جزئين، فكل هذه الأمور في الجزء الأول. من أسمائه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي ينفي الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ما معنى العاقب؟ يعني آخر الأنبياء. فهذه هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتوسع الشيخ كثيرا في ذكر أسمائه الواردة في الكتاب، القرآن، المبشر، النذير، هداية رب العالمين، وهكذا. ثم يذكر الأسماء التي يناديه بها أتباعه كالحبيب والشفيع وغيرها. الكتاب كذلك يذكر لنا كثيرا في آخر الجزء الأول، كثيرا يذكر لنا المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة تاه فيها أهل الكلام لم يذكرها القاضي، أمر عليها ذكرا سريعا.
ما هو الفرق بين المعجزة وما بين المهانة؟ خوارق العادات عند المتكلمين يقسمونها إلى أقسام. خوارق العادات يعني التي تخرق السن الجارية. فيقول أن إذا ظهرت على الخارقة للعادة إذا ظهرت على يد نبي فهي معجزة، وإذا ظهرت على يد ولي فهي الكرامة، وإذا ظهرت على يد مدعي فهي الاستدراك، وإذا ظهرت على ضد مراد الكذاب الفاسق المدعي فهي إهانة. يعني كما وضع مسيلم يده على رأس فتل يدعو له فسقط شعره، هذه إهانة. وكما قيل له أن محمدا يبصق في البئر فينمو الماء، فبصق في هذا البئر فبصق فيه فغاب الماء، هذه إهانة. وقف المتكلمون حائرون كثيرا أيها الإخوة في كتبهم في قضية التفريق ما بين المعجزة والكرامة من جهة، وما بين الاستدراج من جهة ثانية. إيش الفرق؟ عامة كتب المتكلمين تذكر فرقا ليس بفرق صحيح، وهو أن المعجزة تظهر على يد رجل يدعي النبوة، بخلاف الاستدراج فإنها لا تظهر على يد رجل يدعي النبوة. والصحيح أن أصحاب المخاريق الشيطانية يدعون النبوة بل يدعون الألوهية. فما هو الفارق ما بين المعجزة وما بين الاستدراج؟ كيف الفارق؟ يعني ما بين الخارقة التي تظهر على يد نبي وبين الخارقة التي تظهر على يد من؟ المشعوذ الكذاب الدجال. هناك ناس في العالم من السحرة تظهر على أيديهم الخوارق العادات ويدعون الألوهية وأتباعهم يعبدونهم من دون الله، ويدعون النبوة ونزول الوحي عليهم أو نزول الهواتف عليهم. قلنا أن المتكلمين يذكرون فرقا واحدا وهو ليس بفرق صحيح، لكن ما هو الفرق الصحيح بينهما؟ من أراد التوسع في هذا الباب سأتكلم لكم عن الجواب، ولكن من أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، فإنه أفضل وأجل من تكلم في هذه النقطة وهذا الفصل. ما هو الفارق؟ المعجزة أمر لا يمكن أن يدخل في عالم السنن في عالم الشهادة، هو خرق لها من كل وجه. أما الاستدراج فهو تعامل مع السنة من جهة لا تجري بها السنة لكنها موجودة في أرض الواقع. كيف؟ لو نظرنا إلى معجزات محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه لو نظرنا إلى معجزاته لرأينا أنها تخرق السنة خرقا من أصلها. بمعنى من يستطيع أحد من البشر أن يخرج الماء من بين أصابعه؟ ممكن؟ أصابعه تصبح منفذا لخروج الماء ومنبعا للماء، هل يستطيع أحد؟ قال هذه خرق، لا يمكن أن تكون الأيدي أو بين الأصابع مكانا لنبع الماء، لا يمكن أن ينبت الطعام لوحده. الصحابة يضع الواحد منهم كما في سريد جابر رضي الله عنه في غزوة الخندق، يأخذ الواحد اللقمة ويرفعها من الصخرة فينبت بدلا منها لقمة أخرى. هذه المعجزات لا يمكن أن تقع في السنة الجارية ولا السنة في عالم الشهادة، لا يمكن، بخلاف مخاريق المشعوذين. إيش عمدة مخاريق المشعوذين؟ إيش عمدتهم أكثرها؟ ماذا؟ الطيران في الهواء، المشي على الماء، أكل النار، الدخول في النار، إخبار أشياء غائبة، الإخبار عن أمور موجودة لكنها غائبة، صحيح؟ طيب هل هذا تعامل مع قدرات موجودة في عالم الشهادة أم هي خارقة للسنة؟ الآن واحد يمشي يطير في الهواء، هل هو تعامل مع سنة أخرى؟ مع من؟ مع الجن؟ الجن يحمل به ويطير، وين الخرق للسنة؟ هل هي خرق للسنة؟ لا، ليست خرقا للسنة. طب المشي على الماء من نفس المعنى، الإحبار أخبار موجودة. يقولوا جالس هنا، يقول له أبوك اليوم جالس وأبوك الطاجين ليبي في مشارف الجن، طالع عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، بيجي بطير لأن سرعتهم هائلة فيحدث. ولذلك موضوع الإسراء ممكن أن يقع، لكن ما المعجز الأكثر؟ وهو ما هو المعراج، الصعود إلى السماء، هو الذي فيه الإعجاز الأعظم. أما الإسراء فإنه ممكن أن يقع لبعض الخلق من غير الإنسان، ولذلك المخاريق التي تقع الآن، مخاريق أهل الهند، مخاريق السحرة، كلها من هذا النوع، كلها قضايا في التعامل مع قوة أخرى موجودة في أرض الواقع، الله أعطاها القوة لتنفيذ هذه الأعمال بخلاف المعجزة، لا جن ولا إنس يستطيع أن يأتي بها. فأنتم الفرق، ليس الفرق في الشخص، وإنما الفرق في طبيعة المعجزة، في طبيعتها، في ذاتها، بينها وبين الاستدراك فرق كبير. فأنتم الفرق بين المعجزة وبين غيرها. فالشيخ هنا يستطرد لنا كثيرا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزاته، ما هي من أعظم معجزاته؟ القرآن هو معجزة، كما سنتحدث كثيرا عندنا عن القرآن وطوع إعجابه وسنتحدث عنه. الظاهر أنه الجارح ظلمنا الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما تحدثنا عنه في ساعة، فالظاهر أنه بعض الكتب بدها أكثر من درس، بعض الكتب تريد أكثر من جلسة. من معجزاته انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر انشق شقين، واحد على جبل هنا واحد على جبل آخر، وهكذا. معجزاته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثيرة، وفيها ردنا المعجزات على العقلان، على أهل الأهواء، أو الذي يسميهم البعض بالعقلانيين كالمعتزلة وأفراخهم من المعاصرين الذين ينكرون هذه المعجزات ويتصورون أنه لا معجزة لرسول الله إلا القرآن. وقد ألف في ذلك جماعة من المؤلفين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولين أن يفسروا لنا المعجزات على الأمر السنوي، كما هو شأن محمد حسين هيكل. محمد مش حسنين، هذا ليس محمد حسنين هيكل، هذا الصحفي اليساري اللي اليوم صار يتقرب للإسلاميين، اليوم طول عمره كافر واليوم صار يغازل الإسلاميين، يعني هذا حديث من يطول. لكن هناك رجل من حزب الأحرار الدستوريين قديم، قبل وجود قبل الجمهورية ويوليو 56، كان هناك شخصية محامي، وأول من كتب قصة معاصرة، قصة زينب، شخصية اسمها محمد حسين هيكل. كان رجل يكره الإسلام، ثم توجه إلى الإسلام عن طريق فقه الاعتزال، فألف كتابا سماه حياة محمد، وحاول أن يدري أن حركة الإعجاب في أفعاله صلى الله عليه وسلم إنما كانت تجري مجرى السنة، ففسر السيرة تفسيرا عقليا. وذلك البوطي لما ذهب وألف كتابه فقه السيرة من أجل الرد على هذا الكتاب، ولكن نقض كتابه فقه السيرة في أي كتاب؟ البوطي رمى كتابه فقه السيرة بكتابه الجديد الذي يسميه الجهاد، كيف نفهمه وكيف نمارسه، فإن عامة ما قاله في كتابه فقه السيرة أو نقضه في كتابه المعاصر، وهكذا تتطور الشريعة موافقة لأصحاب الأهواء. القصد أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وأهل السنة يثبتونها، فالكتاب يحدثنا عن المعجزات. لكن لم يستوعب الشيخ، لم يستوعب المعجزات. من الأمور التي يتحدث عنها كثيرا، وهذا باب جميل جدا، وهي قضية ما هو الإعجاز القرآني. القرآن كما تعلمون الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تنزل وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بآية واحدة، بآية تحداهم أن يأتوا بآية واحدة، تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بسورة، بآية، ولكنهم لم يستطيعوا. هذا الإعجاز ما معناه؟ إيش يعني معناه؟ بعضهم قال بالصرفة، الإعجاز على معنى الصرفة. إيش الصرفة؟ يعني أن الله عز وجل صارف. إيش الإعجاب؟ أن الله صارف البشر عن أن يأتوا بمثله. وهذا قول جماعة من المعتزلة على رأسهم الجاحظ من رؤوس المعتزلة، له مذهب في المعتزلة يسمى بالجاحظية، يقول بالصرفة. إيش الصرفة يعني؟ يعني الإنسان بقدرته الذاتية يستطيع أن يتكلم مثل القرآن، ولكن الله عز وجل صرفه أن يأتي بمثله. هل هذا صحيح؟ بلا شك خطأ. ما بعضهم قال إعجاز بمادته، يعني إعجاز بموضوعه، يعني مثل ذكر أمور الغيب فيه، هذا إعجاز مثل ذكر الأمور للأمم السابقة، هذا إعجاز. لكن الصحيح أنه كلام الله، والفرق بين كلام الله وكلام المخلوق كالفرق بين الله والمخلوق. فهمتم؟ فهل يستطيع المخلوق أن يأتي بقدرته مهما جلت بمثل صفة من صفات الله؟ فلو استطاع لاستطاع أن يأتي بإله وأن يكون إلها. ولذلك الشيخ القاضي ذكر لنا وجوه الإعجاز. إيش وجوه الإعجاز؟ هذا الإعجاز أولا بتركيب القرآن بألفاظه، طبعا لم يتوسع كثيرا. الإمام الباقلاني في كتابه دلائل الإعجاز توسع كثيرا. دلائل الإعجاز، ما هي دلائل الإعجاز في القرآن؟ القرآن بألفاظه معجز. ليس معنى أن هذه الكلمة بذاتها لو استحلت معجزة، ولكنها معجزة بتركيبها حيث وردت في هذا السياق. ذكر لنا الشيخ هنا كثيرا عن أولئك الأقوام الذين تأثروا ببلاغة ماذا؟ بلاغة اللفظ القرآني، بلاغة اللفظ كيف صير. نقرأ لكم شيئا من الأخبار الأقوام الذواقين للقرآن. طبعا لا يفهم الإعجاز إلا رجل ماذا؟ ذواق. يعني ما الذي يستطيع أن يعرف أنه هذا الذهب جميل؟ من يستطيع أن يميز؟ ناقص. لكن الرجل لا يفرق بين التبن والتبر، يعني بين الذهب والتراب، عنده كل الكلام واحد. طبعا هو هنا يذكر لنا، وذكر أبو عبيد، من أبو عبيد له كتاب اسمه فضائل القرآن، لعله طبع، أنا اطلعت على مخطوطته. أبو عبيد القاسم بن سلام المحدث اللغوي الكبير، صاحب كتاب الأموال، وهو من أصدقاء الإمام أحمد عليه رحمة الله، له كتاب اسمه فضائل القرآن. يقول وذكر أبو عبيد أن أعرابيا، الأعرابي رجل ذواق، الكلمة تأثره، الكلمة بتنزل على أذنه بتفعل فعل سحر. أما رجل ما بيعرف شو منات الكلام، وبيعرف الذهب، رنين الذهب ورنين الفضة وموسيقى الجاز والفيت بريسلي وجاكسون، هذا رجل يعني اختلت الموازين لديه. فالأعرابي رجل ذواق، الكلمة تأثره، إلها معنى، لما بتنزل على أذنه يرقص يطرب، يحس بحركة داخلية لهذا الكلام إن كان كلاما جميلا، لأنه رجل ذواق، الكلمة تأثيره. ولذلك العرب من أخذت من الإعراب. شو الإعراب؟ الإبانة، الفصاحة، العرب أهل فصاحة. فالأعرابي هذا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحته. شوف الكلمة تتوقع على طول تفاعل معها. اليوم واحد لما يسمع موسيقى شو بتفاعل معها؟ شو بقوم؟ يرقص. قوم مين؟ لكن هذا رجل كيف تفاعل مع هذه الكلمة؟ فاصدع بما تؤمر سجد لها، سجد، وهي أعلى درجات الخضوع. أعرابي ما بيسجد بسهولة على فكرة. صحيح بعض الأعراب رفض الإسلام، لماذا؟ فقط لأنه فيه سجود. قال كيف أنا أسجد وأضع رأسي أدنى من دبري؟ رفض. فهو لما يسجد يسجد مش لشيء، ليس لشيء سهل، ولكن لوقفة عظيمة سقطت عليه. وسمع آخر رجلا، رجل آخر سمع قوله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. كيف الوقع، الجرس الكلمة كيف ينزل على قلبك. ولذلك أديب القرآن اللي هو مصطفى المنصلوطي
المنفلوطي له كتاب اسمه إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. ولما صارت المعركة ما بينه وبين الملعون طه حسين وجماعة المحدثين، ماذا سمى كتابه؟ تحت راية القرآن. رجل الزواق الراسل. ايش قلت انا؟ لا ليس المنفلوطي، خطأ سقط سهو. الرافع صاحب كتاب وحي القلم وغيره. وحكى، اسمع بعض القصص. قال وحكى الأصمعي، هذا رجل صاحب جمع لغة العرب الأصمعي، وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أصحك ما أصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة؟ بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيف كأنك أنت تقرأ؟ أنت لا تتوقف، أنت كيف تسمع الكلام؟ كيف يجري على أذنك؟ كيف؟ هل بتحس أنك طالع نازل؟ لا، ولكن تحس أنه كأنه خرير الماء، كأنه انسيابي، وقعه على النفوس. وأوحينا إلى أم، ما فيش فائد نازل. نعم، في لما بتكون القضية فيها ألفاظ تحتاج التنبيه، مثل أصفاء، شوف وجهك، إذا في انتباه هنا، هنا حكاية قصة امرأة، لكن هناك لما القضية فيها يوم قيامة وفيها أهوال وطلوع ونزول، إيش قال؟ الصاخة. شوف كيف كأنه رفعت أنت ترتفع الصاخة. كيف؟ واضح. طيب لما القضية تتعلق براحة النفس، يقول الله: ألم نشرح لك صدرك. عن ماذا الحديث يتكلم؟ عن انشراح، عن انبساط النفس. صدر إليك، ألم نشرح لك صدرك. ألا تلاحظون الفرق؟
أشيف.
وهكذا ضرب أمثلة كثيرة. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول من ماذا؟ من الإعجاز. الوجه الثاني أن القرآن لم يجري على طريقة العرب في أي نوع من أنواع كلامه. يعني العرب كيف يتكلمون؟ إما نثرا وإما شعر. هل القرآن تركيبه تركيب الشعر؟ ليس بتركيب الشعر، لا تقطيع، ليس بتقطيع الشعر، وليس هو بتقطيع الخطاب والنثر. جاء بطريقة جديدة لا يعرفها الناس، وهي طريقة الآيات والصور التي تقرؤونه. يقول طب تعرفون هذا؟ قال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. ما هو بالشعر ولا بالسحر، ليس كزمزمة الكهان ولا بالكهانة. واضح أيها الإخوة. ثم يذكر بعض الإعجاز في الأخبار المتقدمة والأخبار الآتية، أنه من الله إخبار في قولهم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ثم يذكر فصلا جميلا، الشيخ يذكر لكم فصلا جميلا تحت قوله: ومنها إعجاز. قال: ومنها الروعة التي، الروعة ليس بمعنى الجمال، ولكن الروعة بمعنى الخوف. واضح؟ راحني يعني أخافني. تلك الروعة يعني الخوف الذي يقع على القلب حين يسمعه. هذا من ماذا؟ هذا من إعجاز القرآن، لأن الله يقول: تقشعر منه جلود. هذا الحديث لما تسمعه وتقشعر، على أن هذا الكلام له وقع، أنه كلام ليس ككلام غيره. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طبعا في قصص كثيرة عليكم أن تقرؤوها في الكتاب. وثم يتابع بعض أقوال العلماء في صور إعجاز القرآن الكريم، وقد أطلنا عليكم. والكتاب بعد لم نذكر لكم شطره، وبقي هناك أمور كثيرة وهي التي ألف من أجلها الكتاب. الأمور القادمة هذه أمور مقدمات كلها في الجزء الأول من الكتاب كلها في قضايا متعلقة بشخصه صلى الله عليه وسلم وبأحواله. وأما الواجبات بتعريف حقوق المصطفى فلم يأتي على شيء منها لأنها في الجزء الثاني من الكتاب وقد تأخرنا عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.